الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتخلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخلا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة الصدق وقول حق، أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركًا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن تاريخ البشرية على طوله لم يعرف شخصا أكرم من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يشهد مثله أبدا بحال من الأحوال، ولم تنل شخصية على مر التاريخ من البحث والعناية والتدوين والتسجيل لكل تفاصيل حياتها، بل وللجزئيات الصغيرة فيها، قدر ما نالت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله تبارك وتعالى له منذ نشأته كل المحاسن التي جعلها في عباده، وكل المزايا التي جعلها الله تبارك وتعالى في خلقه، ثم طهره سبحانه وتعالى من كل الشرور والآثام التي كانت في الناس. فكان صلى الله عليه وسلم سديد الرأي، وكان صلى الله عليه وسلم قوي العزم، وكان صائب الفكر، كان يعايش الناس على بصيرة من أمره ومن أمرهم جميعا. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قد جمع له كل الفضائل في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ألا فاعلموا معاشر المسلمين، قبل أن نتحدث عن موضوع هذه الخطبة، أن الله تبارك وتعالى إذ يصطفي نبيا من الأنبياء، وإذ يختار نبيا من الأنبياء وهو القاهر، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لم يكن ليختار النبي لمجرد أن أخلاقه حسنة فحسن، بل إن الله تبارك وتعالى يختار الذين اكتملت شخصياتهم، فاكتمل عندهم الجانب البدني وهو جانب الجوارح، فيكون لديهم القوة، ويكون لديهم الوسامة والقسامة، وكذلك الصوت الحسن كما سنرى. ثم بعد ذلك يكون الجانب الروحي معاشر المسلمين، وهو جانب القلب، فيكون أرق الناس أفئدة هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك يكون معاشر المسلمين الجانب الفكري والعقلي، فيكون النبي أرجح الناس عقلا في زمنه، وهذا ما اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى عن الأنبياء إذ قال في حقهم: أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي ها هنا يقصد سبحانه وتعالى الجوارح والقوة البدنية التي تجعل هؤلاء يستقبلون القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وللنبوة أعباء وأحمال وأثقال لا يحتملها إلا من اصطفاه الله عز وجل، وإلا من اختاره الله عز وجل لها. أما الأبصار فهو الجانب الفكري وجانب البصيرة معاشر المسلمين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في حقه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو نبي ختم الله به الأنبياء والنبوة، وهو رسول ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، وبشر أكرم الله تبارك وتعالى به البشرية، وهو الذي لو تمثل العدل في كيان لتمثل في كيانه هو صلى الله عليه وسلم. ولو أن معاشر المسلمين الطهرة كان يرتسم في روح لكانت روح النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن الطهر كان يتصور في ذات وفي نفس وفي قلب وفي روح لكانت روحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بشر بأبي هو وأمي، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكن نور النبوة بين جنبيه وسراج الرسالة بين يديه يجري بين يديه وتاج العصمة فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. فقوله صدق وفعله حق ومنهجه قويم وصراطه مستقيم وخلقه عظيم وجنابه كريم، يدور معه الحق حيث دار وتسير معه البركة حيثما سار. يسبقه صلى الله عليه وسلم القبول إذا توجه، وتنزل معه الرحمة إذا نزل، ويقيم معه الجود حيث أقام، ويرتحل معه البشر إذا ارتحل. هو صلى الله عليه وسلم اليسر كله، فهو يسر، وسنته يسر، وشريعته يسر، وأمره يسر، ونهيه يسر، كيف لا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في حقه: ونيسرك لليسرى، فهو ميسر لليسرى. تقرأ سيرة العظماء والكبار ثم تقرأ سيرته فتشعر أنهم صغار وليسوا بكبار من قريب أو من بعيد. تقرأ سيرة المصلحين والمجددين ثم تقرأ سيرته لتجد أنهم مجرد تلامذة صغار في مدرسته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أثنى عليه الأنبياء ومدحه البعيد قبل القريب. هو صلى الله عليه وسلم الذي آمن به أبو بكر العربي القرشي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. تذكر اسمه عند الأتراك فتفيض بالدمع عيونهم وتسكب العبرات، تذكره عند الأكراد فتجيش قلوبهم شوقا إليه، وتجيش أرواحهم توقا واشتياقا للقائه عليه الصلاة والسلام. ما من أحد رآه إلا وأحبه عليه الصلاة والسلام. إذا به إذا تقص سيرته على الناس يشتاقون إلى لقائه، ويشتاقون إلى النظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. له في كل مكان أتباع، له في كل قطر وفي كل بلد أحباء وعشاق، وله في كل قطر معاشر المسلمين أنصار. هو الذي جعل الله تبارك وتعالى ذكره على المنابر، وفي الأذان على المنائر، وفي الكتب يمدح صلى الله عليه وسلم، وفي الدفاتر تسمع المؤذن وهو يؤذن في كل وقت، في لندن، في جاكرتا، في القاهرة، في بغداد، في كل صقع من الأصقاع، وفي كل بقعة من البقاع يصيح المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله. كل يوم 5 مرات يذكر إذا ذكر الله عز وجل. في حياته كان يتلو كتاب الله، يجاهد في الله حق جهاده، يبيت عند الله فيطعمه الله ويسقيه الله، فهو من الله وإلى الله ومع الله وبالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يدعو الناس بسيرته أكثر من كلامه، وبأخلاقه وخلقه أكثر من خطبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعامل الناس بلينه وبرفقه، لا بقوته ولا ببطشه،
فتح الدنيا بكنوزها ودورها وقصورها لأمته، ثم مات صلى الله عليه وسلم ودرعه عند أبي مرزوقة اليهودي مرهونة في 30 صاعا من شعير يطعم بها أهله. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، رجل واحد كما قال المستشرق في مواجهة وفي مقابلة جميع الرجال، رجل واحد في مقابلة وفي مواجهة جميع الرجال. وقف صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم، كالطود الراسخ، وقف صلى الله عليه وسلم كالجزيرة الصامدة وسط الأمواج التي تريد أن تكسرها، فكانت تتكسر الأمواج على هذه الجزيرة. وقف أمام كفر الكفار وأمام شرك المشركين، وقف أمام أهل مكة وحده صلى الله عليه وسلم، يؤذى في الله وما يؤذى أحد، ويجاع في الله وما يجوع أحد، وهو الذي تدنى إصبعه فيقول: فما أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي يحتمل الأذى من أهل مكة، ثم بعد ذلك من اليهود والمنافقين في المدينة، ثم يقف بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في وجه أعتى مملكتين في العالم، أمام مملكة الروم قبل تبوك في مؤتة، وبعد ذلك يدعو فارس إلى الإسلام عن طريق كسرى، ويقول: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. ويسير صلى الله عليه وسلم بالجيوش إلى كل سقع استطاعت جيوشه أن تدوس هذه الأرض وأن تدوخ هذه الأرض. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ وأدى الأمانة وأدى الرسالة صلى الله عليه وسلم. جمع الله تبارك وتعالى له الفضائل والشمائل والأخلاق جميعا، فهو مستحق أن يحصل على نوط الامتياز في كل خلق، فهو الأول فيه، فقد كان أمة في كل خلق قويم. ويكفي أن الله عز وجل قد مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الجنيد رحمه الله في تفسير هذه الآية: لم يكن لرسول الله همة إلا الله، فعندئذ قال الله عز وجل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. هو نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا معاشر المسلمين، ولذلك جاء في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول
من أنفسهم.
فبالله أي شرف ذلك الذي شرفنا الله به، وأي تاج ذلك الذي عمم القدر به رؤوسنا، أن صار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسولنا. ثم من بعد أن يتوفى يقول الله تبارك وتعالى لنا وقد تنزلت عليه الآية لتبقى في عقبه ولتبقى في أثره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إليكم معاشر المؤمنين بعض الجوانب من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صفات حبيب الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون على قدم نبينا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وصدق القائل: أعميت عيني عن الدنيا وزينتها، فأنت والروح شيء غير مفترق، إذا ذكرتك وافى مقلتي أرق من أول الليل حتى مطلع الفلق، وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا وأنك بين الجفن والحذق. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تبارك وتعالى بنسب ليس له في الناس مثيل، وليس له في البشرية مثيل، فهو ينتمي إلى إسماعيل ابن إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الله عز وجل، نسب شريف وآباء طاهرون، طهره الله عز وجل وطهر آباءه من سفاح الجاهلية، فخرج من نكاح إلى نكاح، فهو من صميم قريش التي لها القدم في النسب والشرف ولها المجد والعراقة معاشر المسلمين. ثم كل أم من أمهات رسول الله، يعني والدة لكل أب ولكل جد من أجداده، كن مطهرات من الزنا ومن سفاح الجاهلية، فليس في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد مسترذل، بل كلهم سادة وكلهم قادة قصي وكلاب وهاشم وعبد المطلب، كل هؤلاء كانوا قادة وسادة، وكل هؤلاء كانوا مشهورين في الجاهلية، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في المعركة يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لا يقول أنا ابن عبد الله، لأن عبد الله عاش قليلا فليس له في الناس مآثر ولا فضائل. أما عبد المطلب فكان مشهورا بين العرب جميعا، كان مشهورا بحفر زمزم، وكان مشهورا بتجميع الأصنام حول الكعبة، وكان مشهورا بعقله، وكان مشهورا بصدقاته يطعم الطير، وكان مشهورا بكل خير، فكان يقف قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي الإمام مسلم عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم قال: واصطفى قريشا من كنانة، قال: ثم اصطفى بني هاشم من كنانة، ثم قال: أو من قريش، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم اصطفاني من قريش. فهو نسب ماجد عريق ضارب في الأصل والعراقة معاشر المسلمين. أما عن كمال خلقته وعن سحنته صلى الله عليه وسلم، وعن وجهه وعن جسده وعن الخلقة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عنه صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها، وكان نبيكم أحسنهم صوتا. فجمع الله تبارك وتعالى له من كل خير. ألا ترون إلى يوسف عليه السلام لما قطعت النساء أيديهن وهن لا يشعرن من فرط الجمال ومن شدة الجمال والبهاء والسناء؟ ألا إن رسول الله كان أحلى وأجمل من يوسف عليه السلام؟ ألا إن الله عز وجل آتاه الحسن كله؟ تقول امرأة من العرب وهي أم معبد تصف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه، حسن الخلقة، وسيم قسيم في عينيه دعد، وفي أشعاره وطف. ثم قالت: وفي صوته صحل يعني بحة، وفي عنقه صاقع يعني طول، أكحل أزج يعني هذه الحواجب معاشر المسلمين وكأنها رمح أو سهم. ثم تقول: أنه كان أقرا، يعني تتصل أو يتصل حاجباه ببعضهم البعض، كان شديد السواد الشعر صلى الله عليه وسلم، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم فكأنما ينهمر الغيث وينهمر الدر واللؤلؤ من فمه صلى الله عليه وسلم. تراه الضعينة فتقول: هذا لا يمكن أن يكذب أبدا، ويراه عبد الله بن سلام فيقول: هذا رسول الله، فقالوا: كيف؟ قال: نظرت إلى وجهه فقلت: وجهه ليس بوجه كذاب أبدا. يسير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل مكان، فإذا به صلى الله عليه وسلم أحلى عند الصحابة من القمر. يقول الصحابي: نظرت إلى رسول الله في ليلة الأضحيان، يعني القمر قد استدار فاكتمل فيها بدرا، قال: وعلى رسول الله حلة حمراء، فنظرت إلى القمر وإلى رسول الله فإذا رسول الله أحلى عندي من القمر. ثم يقول أبو بكر لما جاء الرجل فقال: يا أبا بكر، هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ قال: لا، بل والله كان كالقمر، فكأنه الشمس خرجت من السحاب، وكأنه القمر ليلة البدر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. كان فخما مفخما، كان وجهه يتلألأ بالضياء والنور، وكأن الدر يتساقط من فمه وينهمر إذا تحدث صلى الله عليه وسلم. كث اللحية أبيض الأسنان أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. إذا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف أباها أبا بكر فتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى، وفي رواية ثمال لأتامى، عصمة للأرامل. فوقف أبو بكر فقال: لا يا أم المؤمنين، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الصحابة يتصبحون بوجهه، حتى أنه في آخر وصف لحياته عليه الصلاة والسلام وفي آخر مرة رآه الصحابة لما كان مريضا وكان على وشك الوفاة قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا نصلي الفجر فما راعنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ورفع الستر أو كشف الستر، قال: فنظرنا إليه فإذا وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني في الصفاء، يعني في النقاء، يعني في البياض، يعني في الحسن المعنوي، يعني حتى في الحسن المادي الذي جعل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فطوبى لعين تنضرت برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطوبى لعين رأته فآمنت به. اللهم إن كنا قد حرمنا صحبته في الدنيا فاجعلنا من أصحابه في الآخرة، واحشرنا معه يوم القيامة يا رب العالمين. أما خلقه وحلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم، فجميع الأخلاق الحميدة جمعها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، تقصد أنه إذا كان القرآن أوراقا، وإذا كان القرآن كلاما وألفاظا، وإذا كان القرآن مجموعا بين الدفتين، فإن التطبيق العملي له هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وقالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. يقول أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، والخدر هو ما يضرب على العذراء في حجرتها، وذلك لشدة حيائها معاشر المسلمين. وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا به صلى الله عليه وسلم يطبقها، فما عرفت له زلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تقم لنفسه ومن تقم لشيء معاشر المسلمين إلا أن تكون حرمة من محارم الله عز وجل. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب حتى تدمى رأسه عليه الصلاة والسلام، أو تدمى قدمه وهو واقف يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بعدما فعلوا به وبعدما فعلوا بأصحابه، ثم الذين أخرجوه من دياره وأخرجوا المسلمين من ديارهم، وقاتلوهم في بدر وفي أحد، وقاتلوهم في الخندق وأشعلوها حربا ضروسا، وكانت نار الحرب كلما انطفأت أوقدوها. لما دخل إليهم مكة صلى الله عليه وسلم دخل متواضعا، بل إنه صلى الله عليه وسلم تكاد لحيته أن تمس بعد ذلك ظهر دابته من كثرة التواضع. يقف أمامهم عند الكعبة يقولون: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيعفو صلى الله عليه وسلم عن من ظلمه. يأتي أعرابي من الأعراب كما في حديث أنس، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حاشيته غليظة، فأمسك الأعرابي برسول الله، والحاشية ما تشبه الياقة الآن، فإذا به يشتد على رسول الله حتى أثرت حاشية البرد معاشر المسلمين في رسول الله، والمسلمون يتحرقون غيظا، ويريد أحدهم أن يتحرك حتى ينقذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والأعرابي يقول لرسول الله: احمل على بعيري هذين، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ولكنه مال الله عز وجل الذي عنده. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المال مال الله وأنا عبده، وأعطاه ما طلب. فإذا به يسترق قلب الأعرابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يسكت عن عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقع في أم المؤمنين عائشة خشية أن تحدث حالة احتراب في المدينة، لأنه كان رجلا مقدما عند الأوس والخزرج، ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيسكت صلى الله عليه وسلم. ومن جاءه مؤمنا بالله حتى لو كان قد قتل صاحبا من أصحابه، حتى ولو قتل رجلا من آل بيته كما فعل وحشي، يقبل منه الإسلام، ثم يتناسى بعد ذلك ما كان منه، لأنه رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما جوده وكرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقد فاق الكرم صلى الله عليه وسلم وفاق كل الأكرمين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، حتى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أهدت إليه امرأة قميصا، هذا القميص كان يلبسه وما كان عنده غيره إلا واحدا قديما، فإذا به صلى الله عليه وسلم لما طلبه الرجل أخذه، فعاتبه الصحابة ولاموه، قال: إنما أردت أن يكون كفني لما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي آذاه في حبيبته الصديقة بنت الصديق عائشة، جاء ابنه فقال: يا رسول الله، هات قميصك أكفن به أبي لعل الله عز وجل أن يخفف عنه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. بل كان صلى الله عليه وسلم يحفظ عليه الصلاة والسلام لكل واحد من أصحابه هديته. يروي المسور بن مخرمة، وهو أحد الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أن أباه مخرمة يوما من الأيام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال، وكان في هذا المال ثياب معاشر المسلمين، فأما مخرمة فلم يصل إليه شيء، فذهب مخرمة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يطرقه بشدة على عادة الأعراب يومئذ، وهو الذي قد أصابه الغضب، فإذا برسول الله وهو لا يدري من على الباب، قال مخرمة: قال: بلى يا رسول الله، قال: هذا ثوب قد اختزنته لك. فطابت نفسه وعاد رضي الله عنه أرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان كريما، كان كريما يستحي الكرم من كرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كما في الصحيح. يروي الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا قط إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين، يعني بغنم تملأ واد من الوديان، فأتى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاءه من لا يخاف الفاقة. هذا ودار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من طعام يأكله ذو كبد إلا دار أو حجرة فيها تمرة، وحجرة فيها عنبة، وحجرة أخرى فيها بعض شربة اللبن التي بقيت، أو حجرة أخرى لا شيء فيها من قريب أو من بعيد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دعاها ابن أختها عروة بن الزبير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى طعام، فرأت عدة أنواع من الطعام على مائدة وعلى خوان، يعني على مائدة أو على منضرة أو على طرابيزة، فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها لما رأت هذا تشيح بوجهها وتنظر إلى الجدار إلى الحائط باكية رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها عروة: كدرت علينا يا أماه. فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تقول: لا والذي بعثه بالحق ما أكل إلا من صنف واحد، وما كان يوضع على الأرض فما كان عنده مائدة ولا كان عنده خوان إلا صنف واحد، وما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين إنما هم الأسودان، الماء والتمر أو اللبن والتمر. ثم استعبرت وبكت وأبت أن تأكل رضي الله عنها وأرضاها، لأنها عاشت في ظلال النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي كان يبيت عند ربه سبحانه وتعالى فيطعمه ويسقيه. إذا بابن سعد يروي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها خبزت قرصا ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بجزء من هذا القرص الذي خبزت، فقال: ما هذا يا بنيتي؟ قالت: يا رسول الله، قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى تأكل منه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا ابنتي، إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسير قد حنى بطنه عليه الصلاة والسلام وحنى ظهره، لا يجد رديء التمر حتى يسد به جوعته وحتى يسد به جوع أمهات المؤمنين اللواتي صبرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهو الذي لو شاء لجرت معه جبال الذهب والفضة، فكان لا يدخر شيئا لغد، إنما هو في خدمة المسلمين وفي مهنة أهله، وهو صلى الله عليه وسلم الزاهد الكريم الذي لا يبالي من أمر الدنيا شيئا معاشر المسلمين. أما عن أخبار شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فحدث ولا حرج، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة فما فر، ولكن وقف أمام الشجعان والأبطال غير مرة وهو ثابت لا يدبر ولا يبرح ولا يتزحزح. يقول الصحابة: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق كناية عن شدة القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد منا أقرب إلى العدو منه عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب: ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا عليه الصلاة والسلام. التف المشركون حوله يريدون قتله، فما فر عليه الصلاة والسلام، كان المطلوب الأول على وجه الأرض في حياته من قبل الكفار، فإذا به يصبر ليلة الهجرة، وإذا به في يوم حنين لما التف المشركون حول المسلمين يريدون قتلهم ويريدون الوصول إليه صلى الله عليه وسلم، يقف عليه الصلاة والسلام يشير إلى نفسه مناديا بصوت عال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويرتاع أهل المدينة بالليل كما في حديث مسلم، لأن صوتا معاشر المسلمين شديدا قد أفزعهم في الليل، فوالله ما راعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد انططى فرسا لأبي طلحة الأنصاري عري، يعني بدون سرج وبدون أي شيء عليه، فإن رسول الله كان أول الفازعين هو صلى الله عليه وسلم وسالم مولى أبي حذيفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا لن تراعوا. ثم نظر إلى هذا الفرس قال: لقد وجدناه بحرا، لأن هذا الفرس كان بطيئا، كان لا يسير بالسرعة أو بالشدة، وكان لا يجري، فكان من معجزاته أن هذا الفرس معاشر المسلمين جرى، أو أن هذا الحصان قد جرى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أول المدافعين معاشر المسلمين عن هذه الدولة وعن أصحابه رضوان الله عليهم، فما كان يخشى شيئا ولا كان يخشى أحدا إلا ربه تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن عمر: ما رأيت أشجع ولا أبحر ولا أجود من ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما عن زهده وتواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فإنه عليه الصلاة والسلام الذي حدثنا عن الدنيا فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كمثل راكب قال، يعني نام وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على الحصير، فأثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له عمر بن الخطاب: كسرى وقيصر يرفلون في الحرير، وأنت تنام على هذا يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا تنام عليه؟ فيقول: ما لي وللدنيا. ثم يقول: يا عمر، أما ترضى أن يختار هؤلاء الدنيا وأن نختار نحن الآخرة؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقف بقدميه على الأرض، لكن يرمق مكانه في الفردوس الأعلى عند الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا، كان هناك 6 دراهم أو 7 دراهم معاشر المسلمين قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بيوم أو يومين، يقول: هل تصدقتم بها؟ ثم يغمى عليه من شدة الوجع فيستفيق فيقول: هل تصدقتم؟ فيقولون: لا. فيقول: ما خطب محمد، ما شأن محمد لو لقي ربه وهذه عنده؟ 7 دراهم أو 6 دراهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى الحساب ويخشى السؤال عند ربه تبارك وتعالى، يعتق مواليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم، فما خلف عبدا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم معاشر المسلمين. أما عن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام فهي بيوت مبنية معاشر المسلمين من البوص من الغاب، بيوت مبنية معاشر المسلمين بعضها من اللبن، وبعض البيوت أو بعض الحجرات الساتر الذي بينها وبين الأخرى إنما هو ساتر قماشي. يدخل الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد فينال سقفها بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو الذي ما يشكو شيئا من قريب أو من بعيد، لكن يعيش متنعما بذكر ربه تبارك وتعالى، ويعيش متنعما صلى الله عليه وسلم في جوار ربه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي بسند فيه نظر أنه قد نزل إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك من الملائكة معه مفاتيح خزائن الدنيا، ويخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا كما كان داود وسليمان عليهما السلام، فنظر رسول الله إلى جبريل كالمستشير، فإذا بجبريل عليه السلام يشير أن لا، فعندئذ قال بل أكون عبدا رسولا، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وإذا شبعت شكرت. وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا لما ذهب أبو بكر وعمر كما في حديث أنس إلى أم أيمنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بكت أم أيمنة بكاء شديدا فهيجتهما على البكاء، فما كان من أبي بكر وعمر إلا أن قال يا أم أيمن أما كنت تعلمين أن رسول الله يقاسم أو يعاني في هذه الحياة الدنيا؟ نعم كان يعاني صلى الله عليه وسلم، وكان يقاسي في هذه الدنيا، عانى من الجوع من العطش، عانى من الإيذاء، عانى من فقد الأحبة. كان عمه حمزة أحب الناس إليه، فإذا بربه عز وجل يصطفيه شهيدا، وإذا به يرى بناته واحدة تلو الأخرى تذهب إلى ربها في حياته، وحتى التي بقيت أنباها أنها لن تعمر في الدنيا طويلا بعده، ويحب الحسن والحسين، فإذا برب العزة يخبره أنهما مقتولان من بعده وأن الأمة تقتلهما. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الكفار ومن الأذى وهو صابر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا يشكو إلى الله عز وجل إلا من ظلم الظالم وإلا من كفر الكافر، ولا يشكو إلى الله عز وجل في شيء من الدنيا. شأنه كشأن الأنبياء لما قام زكريا وهو شيخ الأنبياء في وقته يسأل الله عز وجل، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، لأنه يطلب أمرا من أمور الدنيا ولا يطلب أمرا من أمور الآخرة، فاستحيا أمام الله تبارك وتعالى. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي مويهبة وهو غلامه لما خرج إلى البقيع مودعا للأموات هناك، يا أبا مويهبة إن الله عز وجل قد خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. فقال له أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر البقاء على وجه هذه الدنيا. قال لا، بل اخترت الله عز وجل مع الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما رأى بعض الصحابة يبالغون في مدحه قال لا تطروني كما أطرت النصارى، أو لا تطروني كما أطرت، يعني كما بالغت النصارى في مدح عيسى بن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله. كان صلى الله عليه وسلم خير الخلق خاطبة، فهو خير من آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما اختار كثير من أهل العلم، اختاره السادة المالكية والسادة الشافعية، واختاروا أيضا أن المدينة قبر رسول الله الذي فيها هو خير من الكعبة. ومع ذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ثم يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى، ولما قال له رجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يمشي في طرقات المدينة فتأخذ الجارية بيده، وتأخذ المرأة التي في عقلها شيء بيده، فيمشي في حاجتها صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل داره كان يخصف نعلا لمسكين أو يتيم، أو يصلح ثوبا لمسكين أو يتيم، فكان لا يفكر في نفسه من قريب أو من بعيد، أو يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وذلك كله من تواضعه، فلا يقف على بابه الحجاب ولا على بابه يقف البواب، ولكن بيوته صلى الله عليه وسلم لا حراس عليها، وإنما الذي يريده يجده عليه الصلاة والسلام ويمشي في حاجته، وهو النبي الذي فضله الله على كل أحد وعلى كل شيء. ما كان ملكا متجبرا، ولا كان أميرا متغطرصا، ولا كان يسكن القصور، ولا كان يسكن واسع الدور، وإنما رضي بحظ بسيط قليل من الدنيا، لعلمه أن الدنيا متاعها قليل وبقاؤها قليل، وحظ كل واحد من هذا القليل قليل. أما خوفه من ربه عز وجل فحدث ولا حرج، فهو الذي يبكي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر لما تنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي يقف على القبر باكيا فيقول: يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا. ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي يقوم حتى ترم قدماه فيسأل عن ذلك صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة، فيقول صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم هو صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين الذي يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني خرج لها صوت كأزيز النحل في خليته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وإني أسمع ما لا تسمعون، والله لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أما عن طيب ريحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فوالله الذي لا إله إلا هو ما مشى رسول الله في طريق إلا وعرف أنه قد مشي فيه، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كانت له الريح الطيبة التي أعطاها الله تبارك وتعالى إياه. يأتي الصحابي فيسلم عليه فيبقى ريح المسك في يديه أياما وأياما، ثم يقول كأن يد رسول الله قد خرجت من جؤنة عطار، يعني من كيس المسك الذي يضع العطار فيه المسك معاشر المسلمين. ثم يقول أنس كما في صحيح مسلم: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكانت ريحه تدل على وجوده، كانت ريحه أطيب ريح، بل إنه لا ينام عند أم حرام رضي الله عنها وأرضاها فيعرق صلى الله عليه وسلم على وسادتها، فإذا بها تأخذ الوسادة ثم تعصرها على المسك فيقول لها: ما تفعلين يا أم حرام أو يا أم سليم؟ فعندئذ قالت: أخلط مسكنا بعرقك فإن عرقك أطيب من الطيب يا رسول الله. فإذا بالصحابة يرون هذا، فهذا ريح عرقه صلى الله عليه وسلم، فكيف كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما حسن عشرته صلى الله عليه وسلم فقد كان أصدق الناس لهجة، وكان أوسع الناس صدرا، كان دائم البشر، كان سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفحاش ولا عياب ولا صخاب في الأسواق كما قال كعب الأحبار عنه في التوراة، وكما نقل ذلك البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول رب العزة في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء تركته أف، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يجالس أصحابه ويخالطهم وتحدثون بالشعر وبأيام العرب، فأسمع لهم صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، حتى أن غلاما يهوديا كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، فإذا به يذهب ليعوده قبل وفاته، كان يبدأ من لقيه بالسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس نفسا، وكان أكثر الناس تبسما. يقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: كان خدم المدينة يأتون فيها الماء فيغمس يده فيها يعني في الماء ليتبركوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما اشتكت واحدة من أمهات المؤمنين من رسول الله أنه رفع الصوت عليها أو أنه رفع يده ليضربها أو أنه عنفها. هذه أم المؤمنين عائشة، يأتي من عند أم سلمة طبق فيه فخار أو طبق من الفخار فيه طعام وأمام أصحابه صلى الله عليه وسلم، فغارت أم المؤمنين عائشة فكسرت الطبق، فقال: غارت أمكم؟ نعم هي صغيرة ولكنها أمكم، غارت لأنها امرأة، والغيرة صفة جبلية لا ينهى عنها من قريب أو من بعيد. ثم يأمرها بطبق آخر يذهب به إلى أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رب العزة قال عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم الله تبارك وتعالى أعطاه من أسمائه اسمين، فهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة هو صاحب الشفاعة العظمى، هو صاحب الوسيلة والفضيلة، صاحب الدرجة العالية الرفيعة، وصاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. والناس يعني الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي يعجز عنها الأنبياء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس، كان أوفر الناس عقلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قرأت سيرته صلى الله عليه وسلم علمت ذلك. يقول وهب بن منبه: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجح الناس عقلا وكان أفضلهم رأيا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا، مذ بعثه الله تبارك وتعالى وعلامات النجابة ووفور العقل ظاهرة بينة واضحة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يظهر ذلك حتى قبل النبوة معاشر المسلمين، لما اختصموا في الحجر الأسود فجاء فوضعه في ثوبه، ثم أمر كل شيخ قبيلة أن يقوم، ثم وضع الحجر بيده، والقوم يومئذ كادوا أن يقتتلوه وتجهزوا للقتال معاشر المسلمين. أما عن بركاته صلى الله عليه وسلم، فالبركة كانت تسير في ركبه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. لما كانت غزوة تبوك معاشر المسلمين، ما كان مع المسلمين يومئذ من طعام إلا أقل القليل، فإذا بعمر رضي الله عنه أرضاه لما ضاق على المسلمين الأمر ولما جاعوا، يقول: يا رسول الله، إني أرى أن تجمع الطعام في ثوب واحد ثم أن تضع يدك وأن تدعو عليه يا رسول الله. لعلمه أن هذا هو المفر وأن هذا هو الملجأ معاشر المسلمين بعد الله عز وجل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتحب ذلك يا عمر؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمر الجيش الذي كان مكونا من 30,000 يومها أن يجمعوا اللقم الصغيرة، فتجمعت لقم صغيرة في ثوب واحد في عباءة واحدة معاشر المسلمين، ثم وضع يده فأطعم الجيش كله وكانوا 30,000 معاشر المسلمين. وهو صلى الله عليه وسلم الذي لما وصل إلى تبوك كانت هناك عين كأنها الوشب، يعني طافية على الماء بقلة، فلما تكل فيها أو بسط فيها أو مسها بيده إذا بها معاشر المسلمين تتحول إلى عين فوارة فيشرب منها الجميع. وفي غزوة الخندق ترى ما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه ولزوجه ألا يمس شيئا من الطعام حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا به يأتي بنعجة بسيطة معاشر المسلمين، نعجة صغيرة لم تكن تذهب إلى الرعي ولا إلى الحقل ولا إلى المروج. فقال صلى الله عليه وسلم يومها لجابر إن أو قال جابر لرسول الله هات 10 من أصحابك، وكانوا 1,400 وربما كانوا 1,500. فإذا به يقول يا أهل الخندق إن جابر قد أعد لكم وليمة، ثم قال أدخلهم علي 10 ولا تزدحموا بحال من الأحوال. والقوم كانوا جائعين لدرجة ربط الأحجار على البطون فإذا برسول الله ينقل الطعام إلى برمة عنده ويغطيها ويضع يده فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فإذا بصوت الغليان يخرج منها ويأكل 1400 أو 1500 وينطلقون قد شبعوا ليوم أو يومين، ثم يصير الطعام كما هو معاشر المسلمين وكأن حبة واحدة لم تؤخذ منه، فذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يأتي إليه سعيد بن النعمان وقد أصيبت عينه ووقعت على وجنتيه، فقال ردها علي يا رسول الله، هذا يقين الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذها رسول الله بيديه ثم يردها في مكانها، فكانت أحد عينيه وكانت أشدهما بصرا معاشر المسلمين. وروي أن بعض الصحابة ابيضت عيناه حتى أنه كان لا يبصر بهما، فرسول الله نفث، يعني نفخ بدون إخراج اللعاب، فإذا بعينيه قد عادت سليمتين بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الرجل وهو شيخ كبير يدخن الخيط في الإبرة معاشر المسلمين، وتنكفئ الدرع وهي ساخنة على ذراع محمد بن حاطب، وأنتم تعلمون الحرق ماذا يفعل، فإذا برسول الله يمسح عليها فيبرأ محمد بن حاطب رضي الله عنه وأرضاه. والمرأة التي قال رسول الله لها أضحك الله سنك، فلم يقع منها سن واحدة معاشر المسلمين حتى لقيت ربها تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن الأعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يكشف لي عن بصري، لأنه كان يحب رسول الله وكان يريد أن يراه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيعود البصر. أو قال الرجل فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى عاد الرجل يبصر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين معاشر المسلمين، أما أتباعه فنالوا الكرامة، وأما الذين قتلهم وهم كفار فلو طال عمرهم لطال عذابهم في الآخرة، وأما الذين لم يسمعوا برسالته صلى الله عليه وسلم فإن الله رفع العذاب عن الأرض كلها ورفع العقوبة عن الأرض كلها ببعثته صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك أي أمة تعصي الله إما أن يرسل عليها خسفا أو مسخا أو صيحة أو صاعقة ثم تهلك هذه الأمم، إلا أن وجود رسول الله كان أمانا للبشرية، كان أمانا للبشرية معاشر المسلمين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هكذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالنفع أصاب العالمين جميعا، وحتى المنافق عصم الله دمه وعصم الله ماله لما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ولو كان معاشر المسلمين ذلك باللسان. يروي جعفر الصادق قائلا فسلام لك من أصحاب اليمين، قال والله ما وقعت لهم السلامة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استناه، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، وأما كرامته على ربه تبارك وتعالى، ألا فاعلم أن الله عز وجل ما ناداه في القرآن إلا بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، وأن الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك، فما يذكر الله عز وجل على المنائل والمآدن إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر معه. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يذكر الله أو لا يذكر الله بالربوبية إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وما أقسم أحد في القرآن أو ما أقسم رب العزة في القرآن بأحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأصلها لعمرك، وفتحت للتسهيل وللاشتهار بذلك. وما أقسم الله عز وجل بحياة أحد من أنبيائه إلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا معاشر المسلمين فاسمعوا، إن الخليل إبراهيم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، فطلبها بنفسه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى له: يوم لا يخزي الله النبي، فبدأه بالبشارة قبل السؤال. والخليل في المحنة قال: حسبي الله. والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله. والخليل قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ورسول الله قال الله تبارك وتعالى له: ورفعنا لك ذكرك بغير بدء سؤال. والخليل قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورب العزة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل لنبيه: ألم نشرح لك صدره. وقال: ونيسرك لليسرى. وقال: فإنما يسرناه بلسانك. وقال: لعلك ترضى. وقال على لسان موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، آثره ربه تبارك وتعالى بالفضائل كلها. وكان صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق في الدنيا خلقا وخلقة، والكمال البشري كله قد تجمع فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدق القائل إذ قال: ولو وزنت به عرب وعجم، جعلت فداه ما بلغوه وزنا. إذا ذكر الخليل فذا حبيب، عليه الله في القرآن أثنى. وإن ذكروا نجي الطور يعني موسى، فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. فإن الله كلم ذاك وحيا، وكلم ذا شفاهة وأثنى. ولو قابلت لفظة لن تراني، لما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. وإن ذكروا سليمان بملك، فحاز به الكنوز وقد عرضنا. فبطحاء مكة ذهبا رفضها أباها، أباها يبيد الملك أو يبيد الملك، واللذات تفنى. وإيك درع داود لبوسا، يقيه من اتقاء البأس حصنا. فدرع محمد القرآن لما تلا، والله يعصمك اطمأنا. وأغرق قومه في الأرض نوح، بدعوة لا تذر أحدا فأفنى. ودعوة أحمد: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون كما علمنا. وكل المرسلين يقول نفسي، وأحمد أمتي إنسا وجنا. وكل الأنبياء بدور هدى، وأنت الشمس أكملهم وأهدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اختار الله عز وجل له عدة أسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فهو أحمد ومحمد، وهو الحاشر، وهو العاقب، وهو المقفى، وهو نبي آخر الزمان، وهو نبي الملاحين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد اشتق الله تبارك وتعالى له من اسمه اسمين، فقال: فإنك بالمؤمنين أو بالمؤمنين رؤوف رحيم. واختاره الله تبارك وتعالى فضلا بالمعراج، فعرج به سبحانه وتعالى كما أسرى به. ولم يكن هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعظم الناس يجلس مع الملوك والموالي والأغنياء والفقراء والرجل والمرأة والعربي والعجمي والعدو والصديق. فقاموا وقد أثرهم بطوق من كرمه ومن معروفه عليه الصلاة والسلام. عاش حياته فرع الغنم ثم قاد الأمم، عاش الفقر والغنى، عاش الصحة والمرض والنصر والهزيمة، ثم كان مخبتا طائعا لله عز وجل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا فاعلموا أن مسألة ختم النبوة التي ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم تعطي أكبر المسؤولية لنا. فإن كانت النبوة قد انقطعت، فقد وقع علينا الدعوة وأثرها وحملها وثقلها، فأنت المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. وأي تكاسل منك في تبليغ هذه الدعوة هو تقصير في حق الله وفي حق الإسلام وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حري أن يحب طاعة وعبادة لله عز وجل، وسببا في الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول عمر: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، كما في حديث عبد الله بن هشام، فيقول: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول: الآن يا رسول الله. فيقول: الآن، يعني الآن عرفت، يعني الآن علمت، يعني الآن إيمانك في ازدياد يا عمر. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه من زيادة الإيمان، وبغضه صلى الله عليه وسلم من نقص الإيمان والكفر. فلا أحد يلقى الله عز وجل وهو مبغض لرسول الله إلا والنار أولى به. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك، ونشهدك يا ربنا أننا آمنا به ولم نره، فاحشرنا اللهم معه في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المستضعفين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي تركستان وفي فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم عليك بالشيعة الروافض، اللهم عليك بالشيعة الروافض، اللهم عليك باليهود، وعليك بالصليبيين، وعليك بكل من أعان على قتل مسلم أو بأكل لقمة بمسلم ولو بشطر كلمة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم يا ربنا أصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشيخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.